إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لنهوض الأمم من سباتها وتقدمها بعد تخلفها أسباب كثيرة وعوامل متعددة، جاءت ببعضها أدلة شرعية صحيحة، وصدق بعضها واقع ملموس، واتفقت على بعضها كلمة العقلاء والحكماء. وحين تتفق النقول والعقول على أهمية أحدها وضرورة حصوله، فلا مناص حينئذ من تحقيقه لمن أراد النجاح والفلاح. وإلا كانت الأمة إلى الشقاء والخسارة أقرب. من تلكم الأسباب يا عباد الله، من تلكم الأسباب المهمة التي لا يختلف في مدحها وذم تركها إتقان العمل. إذ الناس في هذه الدنيا يغدون ويروحون ويعملون ويكدحون ويخططون وينفذون ويراجعون أنفسهم ويتابعون ثمرات مساعيهم، وما لم يهتموا بإتقان أعمالهم والإتيان بها على المطلوب فإنما هم في ضلال وسعيهم إلى وبال. عباد الله، لقد صنع الله عز وجل كل شيء في هذا الكون بإتقان، وأنزل في الأرض هذا الإنسان، وأمره بالسعي في مناكبها وإعمارها، وأوجب عليه الإحسان، ونهاه عن الإفساد فيها بعد إصلاحها. قال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز وجل: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وقال تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ويقرأ كثيرون هذه الآيات وأمثالها، ويسمعون فيها الأمر بالإحسان والنهي عن الفساد، ويمر بهم مدح المحسنين وذم المفسدين، فيظنون أنها إنما قصد بها أصحاب الولايات العامة والمناصب الكبرى من الحكام والقضاة والأمراء والوزراء فحسب، ويغفلون عن أن الإتقان والإحسان ورعاية الأمانات والقيام بالمسؤوليات مأمور به في كل عمل جل أو حقر، ومطالب به كل أحد صغر أو كبر، وأن الأمة والمجتمع بنيان واحد لا يمكن أن يكون متقنا متزنا وفيه لبنة مائلة أو خارجة عن موقعها. أخرج الطبراني في الأوسط، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أيها المسلمون، إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام، يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كانت أو معاملة أو سلوكا. وقد جاءت نصوص شرعية كثيرة تحض عليه وتأمر به في جوانب كثيرة أمرا بالإخلاص في العبادة ورعايتها وحثا على الإحسان فيها وتجويدها. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي الملائكة. وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي قصة رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه للأذان أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن تكفينه. عباد الله، إن الإحسان مطلوب في كل شيء. أخرج مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إنه لضعف في الديانة وخيانة للأمانة وإخلاف للوعد ونقض للعهد أن يتولى الفرد عملا يعلم يقينا بما يجب عليه فيه ولا يجهله، ثم يتباطأ في إنجازه أو يخل به أو يتجاهل مسؤوليته ويقصر فيه، وكأنه لم يقرأ قول ربه سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقوله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها المسلمون، احرصوا على إتقان العمل وأدائه كما يجب، واجعلوه ترجمة واقعية لصدق إيمانكم بالله وابتغائكم ما عنده، واحذروا ما بدأ به بعض المتشدقين اليوم من كثرة الكلام وقلة العمل، أو ما رزئ به آخرون من إضاعة أوقات العمل في تصفع الشبكات أو تبادل المراسلات بالجوالات، فإن الأمانة ثقيلة والمسؤولية عظيمة. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن العامل مطلوب منه إتقان عمله والإحسان فيه قدر طاقته وعدم التحجج بتقصير غيره أو تهاون من سواه. والعاقل يتبع الناجحين ويأخذ بطريقهم ليسلم، والجاهل من جعل إساءة الآخرين مدخلا للتكاسل والتباطؤ وبغص الناس أشياءهم. ألا وإن مما بلين به في سنين المتأخرة فئاما من الموظفين الحمقى الذين لا يبالون بما وقعوا فيه من تقصير أو تأخير أو غياب أو خروج من دوائرهم ومؤسساتهم قبل إنهاء أعمالهم،
مما كلفوا به من عمل وأداء ما حملوه من أمانة. وحجة أحدهم أنه لم يأخذ حقه كاملا، أو أن أجره وراتبه لا يكفيه، أو أن جهته قصرت ولم توفر له كل ما يطلب، أو أنه لم يعين على المرتبة التي عين عليها غيره. ولهؤلاء يساق قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالموظف بقبوله الوظيفة وهو يعلم درجتها ومقدار راتبها، يعني أنه مطالب بكل ما يلزمه فيها وعلى تقدير وقوع الظلم عليه ممن فوقه، فإنه لا يجوز له أن ينتقم منه بظلم من تحته أو الإساءة إلى من ولي أمرهم، وإنما الواجب عليه أن يسلك الطريق الصحيح للتغيير وأن يعالج هذا المرض بطاعة الله ورسوله وسلوك مسالك العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق لا بمعصية الله ورسوله والدخول في دهاليز الظلم والمراوغة وهضم أهل الحقوق حقوقهم. وما أجمل أن يكون رائد المرء في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ستجدون بعدي أثرة، يعني يستأثر الحكام بالأموال والقصور دونكم، إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا. هذا أمر رسول الله، هذه ليست انهزامية وليست انبطاحية، إنما هي سنة نبوية محمدية. إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأخرج أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة وفتنا وأمورا تنكرونها. قلنا: يا رسول الله، فماذا تأمر لمن أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأما مقابلة الخطأ بالخطأ وتبادل التظالم بين العباد فإنما كل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض، وزج بالأمة في قطار التخلف وحبس لها عن ركب التقدم. ألا فما أحرى كل مسلم أن يتقي الله مولاه وأن يحذر أن يلقاه وقد جعل أوقات عمله فرصة لقضاء شهواته، أو استغل منصبه لنيل مآربه، أو قصر في خدمة من ولي أمرهم، أو هضم من تحت يده حقوقهم، أو بخسهم أشياءهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إنه لمن أعظم أبواب الغدر والخيانة ما قام به خوارج العصر الدواعش المجرمين يوم السبت الماضي 16 شوال من قتل ضابط و15 جنديا كانوا مرابطين لحراسة مياه يعد أن يستصلح بها 400,000 دانا. ثم أردفوا على ذلك يوم الأربعاء 10 شوال في هجوم مسلح على نقطة لحرس الحدود بالفوج الأول غرب مدينة رفح المصرية بشمال سيناء، أردفوا قتل 5 جنود وضابط، وهو النقيب البطل أحمد بسيوني أبو الخير، الدفعة 110 حربية، فتكون حصلة القتلى من أبنائنا المرابطين على الثغور في هذا الأسبوع 22 قتيلا. نرجو الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء، وتبًا ليد الغدر والخيانة. وكما أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون منه بسرعة كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني شر قتله. قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لئن أدركتهم أي الموصوفين بما ذكر لأقتلنهم قتل عاد، أي لأستأصلنهم، يعني يقضي عليهم، لأستأصلنهم بحيث لا أبقي منهم أحدا كاستئصال عاد. وليس المراد أنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينها، فالتشبيه لا عموم له. وقد أورد صاحب الكواكب سؤالا، وهذا السؤال وشبهة يحتج بها بعض الناس، يقولون: لماذا تسعدون إذا قتل الخوارج، إذا قتلهم ولاة الأمر؟ نقول: نعم. فيقولون: إن الرسول لم يقتلهم. وقد أورد صاحب الكواكب سؤالا وهو: فإن قيل أليس قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم، فكيف لم يدع خالدا أن يقتله وقد أدركه؟ وأجاب بأنه إنما أراد به إدراك زمان خروجهم، إذا كثروا واعترضوا الناس بالسيف يقتلهم ولي الأمر، إذا اعترضوا الناس بالسيف وأفسدوا في الأرض. ولم تكن هذه المعاني مجتمعة إذ ذاك، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذاك فيوجد الشرط الذي علق به الحكم، وإنما أنذر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ذلك في الزمان المستقبل. وقد كان كما قال صلى الله عليه وسلم: فأول ما نجم هو في أيام علي رضي الله عنه. أتعجبون؟ أتعجبون أنهم يقتلون الجنود وإن كانوا مصلين صائمين مطيعين؟ لا تعجبوا، فقد قتلوا عليا من قبل، وقتل البغاة عثمان من قبل، فلا عجب. فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأخرج الترمذي، وهذا وقع في زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رضي الله عنه، أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان صحابي جليل رضي الله عنه، رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة رضي الله عنه: كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. وهذا نبشر به أبناء وإخوان وأحباب وأصدقاء هؤلاء القتلى، خير قتلى من قتلوه، هكذا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير قتيل من قتله الخوارج. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. فأبو أمامة رضي الله عنه رأى الخوارج المقتولين رفعت رؤوسهم على درج دمشق، ومع ذلك لم يحزن على قتلهم رضي الله عنه. وأيضا أخرج الإمام الخلال في كتابه السنة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وها نحن نعيش ذاك الزمان الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم وفق ولي أمرنا لاستئصال هؤلاء الخوارج المارقين. لا تعاطف معهم، كيف نتعاطف معهم وهم يقتلون آباءنا وأبناءنا وإخواننا المرابطين على الثغور؟ كيف نتعاطف مع هؤلاء يا عباد الله؟ ما زال أقوام يتعاطفون مع هؤلاء أو يبايعون هؤلاء الدواعش المجرمين المارقين، يبايعونهم عن طريق الشبكات وغيرها، يبايعهم الشباب. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا أن يكون أحد أبنائكم متورطا في ذلك عن طريق هذه الشبكات. ألا إني مبشر لأهل القتلى ومحبيهم بما أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وطوبى شجرة في الجنة، شجرة عظيمة في الجنة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. عباد الله، إن المرابطة على ثغور البلاد تنمي لصاحبها عمله إلى يوم القيامة وهو في قبره، إذا مات مرابطاً على الثغر فإن عمله يستمر وهو في قبره إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر. أخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله. الذي يرابط على الثغور هذا، الذي يحفظ مياهنا هذا، الذي يحافظ على حدودنا هذا، أليس ذلك مرابطاً؟ إن لم يكن هذا مرابطاً فمن إذن المرابط؟ كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. واعلموا رحمكم الله أن عيناً باتت تحرز في سبيل الله لا تمسها النار. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرز في سبيل الله. واعلموا يا عباد الله أن ليلة الحراسة على الثغور أعظم من ليلة القدر، أعظم من ليلة القدر. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله، كأنه عبد الله 83 سنة ونيفا من الأشهر، الذي يحرص في سبيل الله ليلة واحدة. انتبهوا يا عباد الله، لا تتعاطفوا مع هؤلاء المجرمين، ولا يغرنكم لحاهم، ولا قراءتهم للقرآن، ولا دعوتهم إلى الإسلام، لا والله، هؤلاء مجرمون الذين رفعوا السلاح ودمروا البلدان وقتلوا المسلمين، قتلوا المسلمين. الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، 5 عقوبات عظيمات. نظر ابن عمر يوما إلى الكعبة قال: ما أعظم حرمتك ولا حرمة المسلم أعظم منك، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير من قتل نفس مسلمة واحدة. كيف بقتل 22 نفسا يا عباد الله؟ كيف ذلك يا عباد الله؟ أول ما يقضى فيه بين العباد الدماء، ولا يخالف ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، لأن هذا في حقوق الله، أما في حقوق العباد فأعظم حق هو حق الدم. أول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، أي في سعة من دينه، ما لم يصب دما حراما، يعني يضيق عليه أو هو ضيق على نفسه ساعة إذن والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. اتقوا الله عباد الله، علموا أبنائكم هذا الكلام وربوهم على هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. جربنا الثورات وجربنا المظاهرات وجربنا الفتن، ماذا أصابنا إلا ضياع في الاقتصاد واضطراب في الأمن وانتهاك للأعراض وصورة سيئة وتدخل الأعداء، لولا أن الله سلم. نسأل الله جل وعلا أن يعافي بلادنا من هذه الفتن. اللهم احفظ بلادنا مصر من هذه الفتن، يا رب احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم رد كيد هؤلاء المارقين من الخوارج، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم أفسد مخططاتهم، اللهم أفسد مخططاتهم، اللهم أفسد مخططاتهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا متين، يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم وفق أهل السنة في كل مكان، وألف على الحق بين قلوبهم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب العالمين على انتشار حلقات القرآن والخطب والمواعظ في المساجد. اللهم املأها خيرا وبركة، وارفع يا ربنا هذا الوباء. اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم احفظ اقتصادنا، اللهم احفظ اقتصادنا، اللهم احفظ اقتصادنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا و وتولى أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.